أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا بحمد الله تعالى إلى المطلب الرابع من القسم الثالث من الكتاب. يقول المصنف: استقطب نهج البلاغة بسبب جاذبيته الخارقة مساحة شاسعة من الجهود العلمية في أوساط الشيعة بعد القرآن الكريم. ويمكن أن نقسم هذه الجهود العلمية على نهج البلاغة على ثلاثة أقسام. أولا، الجهود التي قام بها العلماء لشرح نهج البلاغة وتفسير نهج البلاغة، فكما كانت هناك شروح وتفسيرات للقرآن الكريم، فكذلك كتب أيضا علماء الشيعة شروح وتفسيرات لنهج البلاغة. هذا هو العمل الأول الذي قاموا به. العمل الثاني الذي قاموا به هو ترجمة نهج البلاغة إلى اللغات الأخرى، فإنه من الواضح أن كلام أمير المؤمنين عليه السلام ليس مختصا بلغة دون لغة، وإنما هو عبارة عن قواعد عامة في كل ما تطرق إليه عليه السلام. العمل الثالث هو المعاجم التي كتبت على نهج البلاغة. أما فيما يتعلق في العمل الأول وهو شروح نهج البلاغة، فنقول أن الشروح التي كتبت على نهج البلاغة كثيرة جدا، وقد سرد العلامة الأميني رحمة الله عليه في كتابه القيم كتاب الغدير 81 شرحا على نهج البلاغة إلى زمنه، طبعا إلى زمنه رحمة الله عليه، إلى زمن العلامة الأميني، وإلا من بعده كتبت شروح كثيرة عليه. بينما ذكر الشيخ أغا بزرق الطهراني رحمة الله عليه 150 شرحا على نهج البلاغة، طبعا أيضا نقول إلى زمن الشيخ أغا بزرق الطهراني، وأن هذه الشروح منها ما فقدت ومنها ما هي موجودة، إلا أنه قد ذكر في الفهارس والكتب أن هناك شروح وهذا الشرح هو اسمه كذا وهو مؤلفه كذا، إلا أنه قد فقد حاله حال التفاسير القرآنية التي ذكرت آنذاك وأيضا فقدناها. بينما ذكر في كتاب ماذا تعرف عن الإسلام الذي هو كتاب بالفارسية ذكر 105 شرح على نهج البلاغة. وأيضا لأجل هذا العدد الهائل من الشروح على نهج البلاغة قامت هناك دراسات خاصة تتناول الشروح على نهج البلاغة. يعني قامت هناك دراسات وكتب لأجل البحث عن الشروح التي تناولت نهج البلاغة وخصائص هذه الشروح وما فيها وما عليها، لأنها أصبحت يعني كثيرة جدا. كيف أنه كتبت عند هناك كتب عن التفسير والمفسرون مثل الذهبي، كتاب الذهبي التفسير والمفسرون محمد السين الذهبي، وكذلك التفسير والمفسرون للشيخ محمد هادي معرفة رحمة الله عليه. أيضا كتبت هناك كتب عن شروح نهج البلاغة وما فيها وما عليها من خلال مؤلفيها والمؤلفات. الآن نريد أن ندخل في هذه الشروح، ما هي هذه الشروح أو بعضها التي كتبت على نهج البلاغة، حتى يكون عندنا اطلاع على هذه الكتب وهذه الشروح إذا ما أردنا أن نستوضح بعض معاني نهج البلاغة ونحن نقرأ فيه. الكتاب الأول طبعا راح يتناول المصنف هذه الشروح حسب الترتيب الزمني، يعني الأقدم في الأقدم. الكتاب الأول هو معارج نهج البلاغة لظهير الدين بن علي بن زيد البيهقي المعروف بفريد خراسان، المولود سنة 499 للهجرة، المتوفى سنة 566 للهجرة. فإذن هذا هو أقدم كتاب لشرح نهج البلاغة، إلا أنه لم يشتهر بين الناس وبقى متداول فقط بين النخب من العلماء، بل أنه ضاع حتى على ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة. ولذا هو ابن أبي الحديد يقول في مقدمة كتابه: ولم يشرح هذا الكتاب قبلي فيما أعلمه إلا واحد، وهو سعيد بن هبة الله بن الحسن الفقيه المعروف بالقطب الراوندي، وكان من فقهاء الإمامية. بينما هذا الشرح هو أقدم منه، شرح معارج نهج البلاغة للبيهقي. فإذا نشوف من يعني عدم تداول هذا الكتاب واشتهاره بين الناس ضاع حتى على ابن أبي الحديد المعتزلي. من مميزات هذا الشرح أنه حاول أن يجمع عدة من العلوم في كتابه، فتطرق إلى المباحث الفقهية في نهج البلاغة، وإلى المباحث العقائدية في نهج البلاغة، إلى المباحث التاريخية. ولذا هو صرح في خاتمة كتابه بقوله: شرحت هذا الكتاب على مبلغ وسعي وإمكاني، وأوردت في هذا الشرح من العلوم علم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم غرائب الأخبار وعلوم التواريخ وعلوم الإشارة والأيام للعرب وعلوم نوادر اللغة وعلوم الكلام وعلوم الطب وعلوم الهيئة والحساب وعلوم الأخلاق وعلوم الموازين وموازين النحو وغيره وعلوم أمثال العرب وعلوم مقامات الأولياء وما إلى ذلك من الشروح والعلوم العديدة التي ذكرها في الكتاب. لكن هذا الكتاب يعني هو بمثابة التعليقة على نهج البلاغة، وتعليقاته أيضا نوعا ما شوية مستعصبة يعني. ولذلك يعني كما قلت في البداية أن هذا الكتاب يعتبر كتاب نخبوي، لا يمكن أن يكون مرجعا للناس. هذا هو باختصار بيان الشرح الأول لنهج البلاغة، وهو معارج نهج البلاغة. الكتاب الثاني هو منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة لقطب الدين سعيد ابن هبة الله الراوندي، المتوفى سنة 573 للهجرة. وهذا هو الشرح الذي أشار إليه ابن أبي الحديد المعتزلي عندما قال أنه لم يسبقني إلى هذا الشرح إلا واحد من فقهاء الإمامية، وهو قطب الدين الراوندي رحمة الله عليه. يتميز شرح الراوندي رحمة الله عليه بعدة أمور. الأمر الأول أنه قريب العهد للسيد الرضي رحمة الله عليه، هذا يجعلنا أن نثق بضبط الكتاب من ناحية اختلاف العبارات مع ما موجود من النسخ التي عندنا، وخصوصا أن الراوندي قد ذكر سنده إلى كتاب شرح أو إلى كتاب نهج البلاغة، أنه من أين حصل على هذه النسخة التي سوف يقوم بشرحها. فقال هكذا في مقدمة كتابه: أخبرنا السيد أبو الصمصام ذو الفقار بن محمد بن معبد الحسني قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي الحلواني قال الرضي أخبرنا الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن المحسن الحلبي قال أخبرنا الشيخ أبو جعفر الطوسي قال السيد الرضي رضي الله عنه وأرضاه كذا وكذا. فإذن هو لما أراد أن يشرح الكتاب ذكر سنده إلى هذه النسخة التي اعتمدها في شرح هذا الكتاب. هذه هي الميزة الأولى أو الأمر الأول. الثانية فيما يتعلق في نفس قطب الدين الراوندي رحمة الله عليه. فقطب الدين الراوندي رحمة الله عليه كان معروفا بأنه جامع لعدة من العلوم، فهو كان فقيه متكلم، محدث، مؤرخ، أديب وغيرها من العلوم. فيكون هذا الاطلاع على عدة علوم له دخل في فهم كلام أمير المؤمنين عليه السلام. فمثلا الإنسان الذي له اطلاع على علم العقائد، على علم التاريخ أو متخصص فيه، هذا سوف يكون كلامه أجمع وأجمل في شرح نهج البلاغة لمن يفتقد هذه العلوم. وكذلك على الذي يكون له باع في البلاغة والفصاحة وعلوم اللغة العربية، سوف يكون له أيضا كلامه، سوف يكون كلامه أدق من العالم الآخر الذي لا يحوي على هذه العلوم. هذا هو الشرح الثاني لنهج البلاغة. الشرح الثالث لنهج البلاغة هو حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة لقطب الدين الكيدري البهيقي من علماء القرن السادس الهجري. طبع هذا الكتاب في إيران في مؤسسة نهج البلاغة في مجلدين في تحقيق عزيز الله العطاردي. الشرح الرابع وهو الأشهر من هذه الشروح هو شرح نهج البلاغة لعز الدين عبد الحميد بن محمد بن محمد بن أبي الحديد المعتزلي المدايني، المتوفى سنة 656 للهجرة. يقع هذا الكتاب في عدة أجزاء ومجلدات، يعني حسب الطبعات اختلف، لكنه هو قسمه على 20 جزءا، لكن بحسب الطبعات ربما تكون في بعضها 16 مجلد وفي بعضها 24 مجلد وفي بعضها 20 مجلد وما إلى ذلك بحسب يعني الطبعات. هذا الكتاب هو لهذا العالم المعتزلي الذي نسبه كثير من علماء السنة إلى التشيع، قالوا هذا شيعي من شيعة علي عليه السلام وشيعة أهل البيت. طبعا سبب هذه النسبة هو ما أبداه من إعجاب كبير بنهج البلاغة وتصويب كثير لما ذهب إليه أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، وإن كان يخالف اعتقاد بعض أبناء العامة، إلا أن الرجل كان يعتقد أن هذه الأشياء التي قالها أمير المؤمنين عليه السلام هي حقيقة وهي صحيحة وينبغي أن نأخذ بكلام علي عليه السلام. طبعا هذا في جزء من كلامه، وإلا يوجد له كلام آخر يهاجم فيه الآراء الشيعية، زين، ولذا نجد أنه قد انبرى كثير من علمائنا إلى الرد على ابن أبي الحديد في هذه الإشكالات العقائدية أو الإشكالات الفقهية أو الإشكالات التاريخية، وجمعوها في مجلدات، من ضمنها مثلا ما كتبه الشيخ البحراني رحمة الله عليه كتابا أسماه سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد، موجود مطبوع هذا الكتاب في مجلدين، وغيرها من يعني الكتابات التي كتبت في الرد على ابن أبي الحديد، حتى من خلالها نعرف بعض هذه الآراء الشاذة التي نسبت ابن أبي الحديد إلى الشيعة والتشيع. طبعا هو بالتشيع بالمفهوم العام، إيه؟ يعني هو يحب الإمام علي عليه السلام ويحب أهل البيت ويظهر الحب لهم كثيرا، فإذا وصف من بعض علمائنا أنه شيعي فالمقصود أنه شيعي بالمعنى الأعم، وليس يعني بمعنى المحبة، وليس المقصود أنه شيعي إمامي اثنى عشري، لا. ودليل على ذلك هو إنكاره ورده على كثير من الاعتقادات الإمامية، حتى أنه تناول شرح القطب الراوندي رحمة الله عليه بالنقد الكثير، وسفه أصلا هذا الكتاب، كتاب قطب الدين الراوندي، لما يختلف معه في الاعتقاد الإمامي في كثير من الأمور. وأيضا من النقود والكتب التي كتبت على نقد شرح ابن أبي الحديد كتاب اسمه الروح في نقض ما أبرمه ابن أبي الحديد للسيد جمال الدين أبي الفضائل أحمد بن موسى بن جعفر، هذا يكون شقيق وأخو السيد علي بن طاووس الذي كان هذا جمال الدين من فقهاء الإمامية، فهذا الكتاب قديم جدا يعني. وأيضا من الكتب التي كتبت في الرد على بعض اعتقادات ابن أبي الحديد وإشكالاته على الإمامية كتاب اسمه سلاسل الحديد وتقييد أهل التقليد، هذا غير كتاب سلاسل الحديد في الرد على ابن أبي الحديد أو في تقييد ابن أبي الحديد، لا هذا سلاسل الحديد وتقييد أهل التقليد للعلامة السيد هاشم ابن سليمان البحراني، سيد هاشم البحراني المتوفى سنة 1107 للهجرة. بعد من هذه الكتب أيضا الرد على ابن أبي الحديد للشيخ علي ابن الشيخ حسن البلاد البحراني متوفى سنة 1340 للهجرة، هذا المؤلف هو نفسه صاحب كتاب أنوار البدرين. من الشروق من النقود أيضا النقد السديد لشرح الخطبة الشقشقية لابن أبي الحديد للفاضل الورع الشيخ محسن كريم نزيل، اقتصر في هذا الكتاب في الرد على بعض أقوال ابن أبي الحديد في شرحه للخطبة الشقشقية. فمع كل هذه النقود والانتقادات لاعتقادات ابن أبي الحديد ورده فيما كان يستشكله على الاعتقادات الإمامية، كيف يمكن أن يقال أن ابن أبي الحديد هو شيعي؟ على الحال، لكن مع هذه الردود والإشكالات التي يسجلها العلماء على ابن أبي الحديد في اعتقاداته، إلا أن الكتاب يعتبر كتاب ثمين في شرح نهج البلاغة، وذلك لأن الرجل أولا قديم من العلماء القدماء، لأنه كما قلنا متوفى سنة 656 للهجرة يعني القرن السابع الهجري. ثانيا الرجل مطلع على علم الكلام وعلى علم الفقه، وأيضا صاحب باع في المطالب اللغوية سواء كانت نحو أو بلاغة أو صرف أو غير ذلك، وقد برع أيضا في شرح نهج البلاغة من جهة الجنبة اللغوية وكذا البلاغية وما إلى ذلك. ولهذا يقول الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليه عن شرح ابن أبي الحديد، يقول نعم المؤلف لولا عناد المؤلف، يعني عبارة لطيفة، يقول المؤلف كتاب جيد إلا أن المؤلف عنيد، يعني عناده للحق وفيما يعتقده الشيعة. هذا هو الشرح الرابع في المقام. الشرح الخامس هو شرح نهج البلاغة لكمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني رحمة الله عليه من علمائنا الشيعة الإمامية المتوفى سنة 699 للهجرة. يعتبر الشيخ بن ميثم البحراني رحمة الله عليه من فلاسفة الإمامية ومتكلمهم، ومن هنا نجد أن شرحه لنهج البلاغة مشحون بالموضوعات الكلامية ومن الموضوعات الفلسفية، وموجود هذا الكتاب مطبوع في الأسواق. وفي الحقيقة هو عبارة عن ثلاث شروح، الشرح الكبير والشرح المتوسط والشرح الصغير، وقد جمعت كل هذه الشروح في شرح واحد كبير طبع في مجلد واحد بطهران، وطبع مرة أخرى بخمسة مجلدات من قبل منظمة الإعلام الإسلامي في قم. فهذا الكتاب يعتبر تقريبا من أيضا الشروح النبوية، لأنه إذا تراجع يعني فيه كثير من العبائر الفلسفية والعبائر الكلامية، أصلا هو شرحه أيضا لا يكون سهلا لأي إنسان يمكن أن يراجعه، فلذلك يعتبر هذا شرح للعلماء لا يمكن أن يستفيد منه أي إنسان. الشرح السادس في المقام هو شرح نهج البلاغة لمحمد باقر اللاهيجي الأصفهاني من علماء القرن الثالث عشر. من الشروح أيضا شرح نهج البلاغة للشيخ محمد عبده من علماء الأزهر، متوفى سنة 1323 للهجرة. ويذكر الشيخ محمد عبده قصته مع نهج البلاغة، يقول: أنا رأيته فيما رأيته من الكتب، وحسبت أنه كتاب يمكن أن أرجع إليه في وقت الراحة والاستراحة من التعب، ثم بعد ذلك لما اطلعت عليه وجدته كتاب عميق في كل شيء من ناحية البلاغة ومن ناحية كذا. وذكرنا ذلك في الدروس السابقة كيف أعجب الشيخ محمد عبده في كتاب نهج البلاغة، فأخذ على نفسه من ذلك الوقت أن يقوم بشرح نهج البلاغة، وبحيث يكون يمكن للشباب الاطلاع عليه وقراءته بسهولة. وفعلا كتب تعليقة توضيحية على نهج البلاغة مطبوعة وموجودة في الأسواق. طبعا عندما كتب الشيخ محمد عبده هذا الكتاب وهو صاحب هذا المقام العالي من مشيخة الأزهر، لاقى ردود من كثير من المتعصبين تجاهه ويستنكرون عليه هذا الفعل. مثلا يقول الدكتور زيد العيس في كتابه الخميني والوجه الآخر، يقول: وليس بمستغرب أن يصدر هذا الافتراء عن الشريف المرتضى، إنما المستهجن، يعني قصده أنه الافتراء أنه الكتاب نهج البلاغة مفترى من قبل الشريف الرضي على الإمام علي عليه السلام. ويقول: إنما المستهجن موقف الشيخ محمد عبده الذي قام بشرح ألفاظ هذا الكتاب، وكان يمر بالعبارات التي تذم الشيخين والصحابة والنصوص التي توحي بأن عليا يعلم الغيبة وغيرها من النصوص المستنكرة، حسب ما يقول يعني حسب رأيه، دون أن يعلق بكلمة واحدة وكأنها مسلمات عنده. إذن هكذا لاقى محمد عبده لشرحه لنهج البلاغة من قبل بعض المتعصبين. الكتاب الآخر هو منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة للسيد حبيب الله الخوئي رحمة الله عليه، متوفى سنة 1324 للهجرة. يكون من تلاميذ الميرزا حبيب الله الرشدي والميرزا الشيرازي رحمة الله عليهم جميعا. هذا الشرح لم يكمله المصنف، لم يسعفه العمر في أن يكمله، حيث وصل فيه إلى الخطبة 218 للهجرة. لكن بعد ذلك أضاف عليه العلامة حسن زاد آملي رحمة الله عليه 6 أجزاء أخرى في شرح الكتاب. ومحمد باقر القمرئي أيضا أضاف جزءا واحدا، فتم الكتاب في 21 جزءا، فأصبح هذا الكتاب هو شرحا كاملا لنهج البلاغة. أسلوب العلامة الخوئي رحمة الله عليه في شرحه لنهج البلاغة هو أولا أنه يقوم بنقل النص، ثم أولا يقوم في بيان إعرابه، ثم بعد ذلك يقوم بترجمته إلى اللغة الفارسية، ثم بعد ذلك يقوم بشرح هذا النص. كما أنه ذكر رحمة الله عليه في المجلد الأول مقدمة في البلاغة، وهذه المقدمة جدا ضرورية، ويمكن أن تعتبر كتاب مستقل لوحده يدرس في علم البلاغة. فقال إنه إحنا الآن راح ندرس نهج البلاغة، هذا كتاب عبارة عن بلاغة، فلا بد أن نطلع على فنون البلاغة وفنون البيان، فنون المعاني، فنون البديع، ثم ذكر هذه الفنون في هذه المقدمة. هذا أولا. وثانيا أيضا أنه هو امتاز في التطبيق البلاغي، يعني لمن درس علم البلاغة وأراد أن يفهم التطبيق البلاغي في نهج البلاغة فعليه في هذا الكتاب. بالإضافة إلى ذلك أنه خطأ كثير من الموارد التطبيقية للبلاغة في كتاب ابن أبي الحديد، وقال أنه هو مشتبه في هذا المطلب، حتى أنه بين أنه ابن أبي الحديد ليس له باع في علم البلاغة ولا في علوم الأدب. هكذا كانت عنده قوة في علم البلاغة وفي علم الأدب. الشرح الآخر هو الدرة النجفية للميرزا إبراهيم الدنبولي الخوئي، متوفى سنة 1325 للهجرة. يكون الميرزا إبراهيم رحمة الله عليه من تلاميذ الشيخ الأنصاري، واستشهد في الحركة الدستورية التي قامت في إيران. يتألف شرحه من جزئين وطبعا معا في تبريز في مجلد واحد ضخم. الشرح الآخر شرح نهج البلاغة للسيد محمد كاظم الموسوي القزويني، طبع هذا الكتاب في مجلدين. وأسلوب السيد القزويني في الشرح هو أنه يشرح المطالب أو الكلمات اللغوية الغامضة تحت عنوان اللغة، ثم بعد ذلك يأخذ بالشرح والتفسير تحت عنوان المعنى. الشرح الآخر وهو أيضا من الشروح المهمة التي تعتبر من الشروح المعاصرة هو بهجل صباغتي في شرح نهج البلاغة للعلامة محمد تقي التستري، المعروف صاحب كتاب قاموس الرجال في علم الرجال من 12 مجلد. يتألف هذا الشرح من 14 مجلد، وهو يمكن أن يعتبر شرح على وفق المنهج الموضوعي لنهج البلاغة، يعني التوحيد في نهج البلاغة أو الإمامة في نهج البلاغة، الصفات في نهج البلاغة وما إلى ذلك. وهو من الشروح المهمة جدا، خصوصا إذا أخذنا في نظر الاعتبار أن هذا الإنسان هو أصولي فقهي رجالي محنك ويقوم بشرح كتاب نهج البلاغة، أكيد سوف يكون مبدعا في هذا الشرح. والأمر المهم الذي قام به التستري رحمة الله عليه أنه جمع كل ما يمكن أن يعضد به نهج البلاغة وخطب نهج البلاغة ومضامين نهج البلاغة، وحاول إثبات تواتر المضامين التي وردت في نهج البلاغة، واعتمد في ذلك على كتب السنة والشيعة، يعني حتى كاد أنه لا تجد أي مضمون من مضامين نهج البلاغة إلا وأنه جاء بإعضاده بكثير من الشواهد والأحاديث التي يمكن أن ترتفع إلى مستوى التواتر، ثم بعد ذلك يقوم بالشرح والتبيين. هذا هو الكلام باختصار عن بهجل الصباغ. الكتاب الآخر هو في ظلال نهج البلاغة للشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله عليه، متوفى سنة 1400 للهجرة. طبع هذا الكتاب في 4 أجزاء، وهو من الشروح الجيدة في المقام. أيضا الشيخ مغنية رحمة الله عليه كان يذكر أولا المعاني اللغوية ثم الإعراب ثم بعد ذلك يذكر الشرح. بعد أيضا من هذه الكتب هو توضيح نهج البلاغة للسيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه، أيضا هو يعني يساوي كتاب محمد عبده، عبارة عن شرح لبعض الألفاظ الغامضة في نهج البلاغة. من الكتب الأخرى أيضا كتاب نفحات الولاية في نهج البلاغة، هذا قام بتأليفه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي بمساعدة مجموعة من الفضلاء، والكتاب بين فترة وفترة ينزل، يعني تنزل أجزاؤه، ولا أدري هل هو كمل إلى الآن أو لم يكمل. وأيضا هو من الكتب القيمة السهلة التي يمكن أن تراجع حتى من قبل الناس، يعني يعتبر كتاب الشيخ محمد مغنية رحمة الله عليه وكتاب الشيخ ناصر مكارم الشيرازي رحمة الله عليه من أسهل هذه الكتب في نهج البلاغة التي يمكن حتى الناس أن تراجعها وليس فقط المتخصصين. هذا تمام الكلام عن شروح نهج البلاغة. تبقى عندنا الترجمات والمعاجم، يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.